بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 30 من كتاب العلم. أين تذهب يا عبد الهادي؟ ترجع بسرعة. قال في الباب 30 من كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ ثم قال: حدثنا عبدة وهو ابن سليمان الضبي، لا، قال هو ابن عبد الله الصفار، عبدة هو ابن عبد الله الصفار، ولم يخرج البخاري عن عبدة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المروزي، وهو من طبقة عبدة الصفار، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على السند، نقرأه أولا ثم نرجع إليه ثانيا. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وقال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. المقصود بالحديث أي القول، من أعاد القول ثلاث مرات ليفهم عنه، ليفهم عنه أي حتى يسمع سماعا صحيحا ويفهم فهما صحيحا. أي من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه جاز، لأن من هذه شرطية، وجواب الشرط محذوف، ويؤخذ الجواب من ذكره لأدلة الجواز والمشروعية بل والاستحباب. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور. هذا حديث معلق، طرف من حديث. قال الحافظ رحمه الله: قوله ليفهم هو بضم الياء وفتح الهاء، ليفهم، وفي روايتنا بكسر الهاء ليفهم، ليفهم عنه أي أعادها ليفهم عنه، ليفهم عنه الناس الحديث، يفهم غيره. قال: وهو بفتح الهاء لا غير. نعم. وفي رواية الأصيلي وكريمة: ليفهم عنه وهو بفتح الهاء لا غير. يعني هكذا في بعض النسخ. سأعيد الكلام. في نسخة: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. وفي نسخة: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. الفرق: ليفهم أي الحديث، وليفهم أي ليفهم غيره. وفي رواية الأصيلي وكريمة بزيادة عنه، ليفهم عنه. هذه الزيادة التي فيها، هذه الرواية التي فيها عنه بالفتح لا غير، بالفتح لا غير. وأما الروايتان اللتان بدون عنه فيجوز فيهما ماذا؟ هناك رواية بالفتح ليفهم، وهناك رواية بالكسر ليفهم بدون عنه. وأما رواية الأصيلي وكريمة ليفهم عنه فبالفتح لا غير. وضح الآن؟ ثلاث روايات: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية غير أبي ذر: ألا وقول الزور، قال الحافظ: طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات وفي الديات، الذي أوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فذكر الحديث، ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا. حديث أبي بكرة فيه معنى الترجمة من جهتين: من جهة أول الحديث الذي أشار إليه المؤلف ولم يذكره، وذلك أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. هذا الموضع الأول الذي فيه شاهد للترجمة. الموضع الثاني: فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها، يكررها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت في حديث أبي بكرة. قوله فما زال يكررها أي في مجلسه ذلك، والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي قول الزور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه. فائدة تتعلق بهذا: ذكر بعض النحاة أن العرب إذا كررت الشيء فإنها لا تكرره أكثر من ثلاث. ذكر بعض النحاة أن العرب إذا كررت الشيء فإنها لا تكرره أكثر من ثلاث، تكرره ثلاث مرات. وهذا الذي ذكره بعضهم هو أغلبي، أغلب ما تكرر العرب أنها تكرر ثلاثا. وهل تكرر أكثر من ثلاث؟ الجواب: نعم، ورد ما يدل على أن العرب قد تكرر الكلام أكثر من ثلاث، ومن ذلك هذا الحديث قوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. لم يكونوا ليقولوا ذلك في أنفسهم أو فيما بينهم إلا إذا كان التكرار فوق ثلاث، لأن تكرار الشيء ثلاثا معهود عندهم، لا يتمنون سكوت المكرر إذا كرر ثلاثا. فلما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، لم يقولوا ليته سكت، لأن التكرار ثلاثا معهود عندهم في أدلة كثيرة وكثيرة جدا. لكن لما قالوا حتى قلنا ليته سكت، دل على أنه كررها أكثر من ثلاث، هذا دليل على التكرار فوق ثلاث. فإذا التكرار ثلاثا هو الأغلب، وزيادة على الثلاث يرد أحيانا في كلامهم. وقوله من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، أعاد الحديث أي أعاد الكلام نفسه، ليفهم أي ليفهم الكلام، أو ليفهم أي ليفهم غيره، أو ليفهم عنه. هذا نستفيد منه فائدة، وهي أن التكرار في الأحاديث وفي الحفظ وفي المراجعة وفي القراءة مما يعين على الفهم، وهذا ملحوظ. رب كلام تقرأه لأول مرة فتجد أنه يدل على بعض المعاني، فإذا قرأته المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عرفت أشياء لم تكن استوعبتها في القراءة الأولى. والذي يعود للكتاب مرة بعد مرة وللحديث حين يحفظه مرة بعد مرة ويكرر الآيات عند حفظها، يكرر الآيات عند حفظها يكررها، يرى نفسه أنه استوعب أشياء لم يكن استوعبها من ذي قبل. حتى في الاختبارات حين تقرأ السؤال المرة الأولى بسرعة قد تجيب بغير الصواب، تفهم شيئا والمقصود شيء آخر. فالتكرار مفيد. ودعك ممن يقول التكرار يعلم نقاط، هذا جاهل. التكرار يعلم الأذكياء، ليس التكرار فقط إنما يكون للبلداء، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث على أصحابه ثلاثا ليفهم، وكان إذا تكلم يتكلم بكلام فصل أي واحدة واحدة حتى يفهم عنه. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، أيضا معلق. قال الحافظ هو طرف أيضا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب الحدود أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي شهر هذا، فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق. وقوله ثلاثة متعلق بقال لا بقوله بلغت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة، أي كرر هذا القول ثلاثا فثلاثا ظرف لقال نعم أي قالها ثلاثا ليست لبلغت، يعني ليس المعنى هل بلغت بلغت بلغت، لا ليس هذا المعنى. المعنى قال هل بلغت قال هل بلغت قال هل بلغت الذي تكرر هو مقول القول. وقال حدثنا عبده، هذا الحديث كرره البخاري رحمه الله بالسند نفسه، كرره بالسند نفسه. سنقرأ كلام الحافظ لعل النسخ فيها اختلاف. ما عندكم تكرار؟ طيب سنقرأ كلام الحافظ. قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن المثنى قال الحافظ في شرح السند الذي بعده عبدة هو ابن عبد الله الصفار، ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم المروزي، وقد قرأنا هذا. قال وهو من طبقة عبدة الصفار، وفي رواية الأصيلي حدثنا عبدة الصفار أي بالزيادة. قوله حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري يكنى أبا سهل، والمثنى والد عبد الله هو ابن عبد الله بن أنس عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس، يروي عن عمه. عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس يروي عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن عمه. قال وثمامة عمه ذكره الحافظ. قال ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن أنسا مخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. أنس لما قال كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا، هذا أخبر به أنس مما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومما شاهده. ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب الاستئذان عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان، أي كان إذا سلم سلم ثلاثا. قوله إذا تكلم، قال الكرماني مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين، كان إذا تكلم، لأن إذا ظرفية شرطية، فمتى وجد الكلام وجد التكرار بكلمة. قال أي بجملة مفيدة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة أي أعاد الجملة، فالكلمة عند العرب الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة. أعادها ثلاثا قد بين المراد بذلك في نفس الحديث، أو بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله حتى تفهم عنه، وللترمذي والحاكم في المستدرك حتى تعقل عنه، ووهم الحاكم في استدراكه، وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه، هذا من أوهام الحاكم. كيف وهم الحاكم؟ ما من يبين الوهم؟ الآن الحاكم أخرج هذا الحديث، لماذا لم يقل وهم الترمذي في إخراجه وقال وهم الحاكم في إخراجه؟ من يجيب؟ شوقي. الحاكم استدرك على البخاري ومسلم، معناه أنه نظر في الأحاديث التي ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم وأخرجها مما هي على شرط البخاري أو على شرط مسلم وليست في البخاري ولا في مسلم، وذكرها في مستدركه. فإذا وجدوا الحديث موجودا في البخاري وموجودا في المستدرك قالوا للحاكم وهمت، الحديث في البخاري وأنت ذكرته، وإنما تذكر في كتابك ما ليس في البخاري ولا في مسلم. يخاطبونه بعد موته رحمه الله. وهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى انتهى. وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم، وقد وثقه العجلي والترمذي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت لعله أراد في بعض حديثه ليس بشيء، أي في بعض حديثه ليس بالقوي، أي في بعض حديثه ليس قويا كقوة غيره من الحفاظ. وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه. هذه فائدة اكتبها يا حافظ. البخاري إذا أخرج لراوي في بعض حديثه نكارة لا يخرج ما أنكروا عليه. الراوي إذا كان في بعض أحاديثه نكارة وأخرج له البخاري فإنه يخرج لا يخرج له شيئا مما أنكر عليه وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه. هذه فائدة تستفيدها في التخريج. أحيانا تمر بك، بل كثيرا تمر بك أقوال أئمة الجرح والتعديل في راوي، فتجد كثيرا منهم يوثقه ثقة صدوق، ويأتي ابن معين فيقول ليس بشيء، أو يأتي غيره فيقول ليس بشيء. ليس بشيء هذه عبارة قوية في الجرح، عبارة قوية في الجرح، لو لم يكن من كلام أهل الجرح والتعديل إلا هذه اللفظة لكان حديثه متروكا ضعيفا جدا، وكان الرجل متروكا. لكن يوجد توثيق أئمة ومن المتشددين كأبي حاتم وغيره، يوجد منهم تقوية حديثه، ويأتي ابن معين فيقول ليس بشيء، يخرجه أهل العلم على أن المعنى أنه انتقد عليه حديثا بعينه لا كل أحاديثه. قال أراد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه، إسحاق بن منصور عن ابن معين يقوي من شأنه، وابن أبي خيثمة عن ابن معين يقول ليس بشيء، دل على أن مقصوده حديثا بعينه، أن مقصوده في حديث بعينه. قال وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، هذه أيضا فائدة أخرى. الرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح. الرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، معنى ذلك راوي هذا يقول فيه ثقة وذاك ثقة وذاك ثقة وذاك صدوق يرفعون من شأنه ويقبلون حديثه، يأتي محدث فيقول ضعيف يقال له فسر جرحك ضعيف لماذا؟ الناس يوثقونه وأنت تضعيفه، فسر جرحك، هات الأمر القادح الذي انتقدته عليه، فإذا أتى بأمر قادح اطلع عليه وخفي على غيره فيقدم قول الجارح لأنه عنده زيادة علم، وأولئك يعذرون لأنهم بنوا على ما عندهم من العلم. مثال ذلك راوي حمله المحدثون على السلامة، ثم اطلع محدث على تخليطه أو سوء حفظه أو كثرة مناكيره فضعفه وقال ضعيف لأنه اختلط أو لكثرة تفرداته أو لنكارة حديثه أو ضعيف لأنه ثبت عليه الكذب أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يقال يقدم الجرح المفسر على التعديل المجمل، إلا في حالة واحدة إذا كان من عدله ووثقه قد اطلع على هذا الجرح ولم يقتنع به ورده وبين أنه ليس بجرح. مثال ذلك ذكروا عن شعبة أنه مر من جوار دار بعض المحدثين فسمع صوت طنبور أي طبل أو دف من بيته فرجع ولم يأخذ عنه، فكان سيء الرأي فيه. هذا الآن سبب عدم أخذ هذا المحدث من ذاك الذي سمع من بيته الطنبور. قال أهل العلم هذا وحده ليس بكافي، قد يكون من بيت بجواره لتقارب البيوت، وقد يكون بغير علمه، وقد يكون دفا خاصا بالنساء مما أبيح في عرس ونحوه أو غير ذلك. فالشاهد أن القاعدة على هذا الحال، إذا جاء جرح مجمل، إذا جاء جرح مجمل ولم يرد تعديل فالرجل مجروح. جرح مجمل، هذا يقول ضعيف وذاك يقول ضعيف وذاك يقول ليس بشيء وهذاك ذاك يقول متروك وذاك يقول فيه نظر، هذه كلها جروح مجملة ليس هناك من وثقه، إنما تواردت عليه الجروح المجملة فيبقى ضعيفا، لأن أئمة الجرح والتعديل هم أهل الشأن وهم أهل التقوى والورع، فلا يتواردون على جرح شخص من دون أن يوثقه أحد إلا ويكون الأمر كما قالوا. وإذا كان المحدثون من أهل الجرح والتعديل اختلفوا في الراوي، جماعة وثقوه وبعضهم جرحوه، فننظر في الجرح، فإن كان الجرح مجملا لم يقبل الجرح المجمل، لم يقبل الجرح المجمل قبولا يسقط توثيق من وثقه، لكنه قد يقبل قبولا ينزل من درجة الراوي دون أن يحطه. افهم هذا، ذاك يقول ثقة وذاك يقول ثقة والثالث يقول ثقة والرابع يقول ضعيف والخامس يقول فيه ضعف والسادس يقول ليس بالقوي. الحافظ يجمع بين هذه الأقوال فيقول صدوق، نزل من رتبة الثقة ولم يحطه إلى رتبة الضعيف، فلم يهمل التجريح المجمل إهمالا تاما ولم يقبله قبولا تاما ولم يأخذ بالتوثيق توثيقا تاما ولم يطرحه طرحا تاما، وإنما توسط فغض من هذا شيئا وارتفع عن هذا شيئا فوصل إلى رتبة من حديثه حسن فقال صدوق. هذا إذا كان ماذا؟ الجرح، وجد التعديل ووجد جرح مجمل. فإذا وجد جرح مفسر، جرح مفسر، ذاك يقول ثقة وذاك يقول ضعيف يسرق الحديث، جرح مفسر أو لا فسر، أو يقول يكذب على رسول الله، جرح مفسر أو لا مفسر، أو يقول اختلط، أو يقول منكر الحديث جدا، أو ما أشبه ذلك، يعني من الألفاظ التي تجعل الجرح فيه مفسرا، فعند هذا لا يتجاوز الجرح المفسر، لأن عند الجارح زيادة علم. المعدل قد يبقى على الأصل يقول ثقة يبقى على الأصل، الذي جرح عنده زيادة علم، عنده زيادة علم، وهذا يعرفه الناس من حالهم. شخص تراه يدخل المسجد ويخرج، يدخل ويخرج على الخير والسلامة، فإذا سئلت عنه قلت فلان طيب، فيقول لك جاره من أهل التقوى والورع لا عنده كذا وكذا وكذا، عنده زيادة علم أم لا؟ عنده زيادة علم. فإذا كان الذي قال عنده كذا وكذا وكذا من الثقات أهل الورع والخوف من الله فيؤخذ بجرحه، ذاك أخذ على الظاهر وذاك عنده زيادة علم بالراوي. إذن يقدم الجرح المفسر على التعديل المجمل إلا في حالة واحدة، إذا اطلع المعدل على الجرح ولم يرتضه، اطلع على الجرح المفسر ولم يرتضه، كان يقول راوي يقول ثقة وأحد من جرحه يقول مثلا ضعيف مختلط يترك حديثه، ذكر الاختلاط والاختلاط جرح مفسر. فماذا يقول المحدث الذي اطلع على هذا الجرح؟ يقول نعم اختلط في آخر عمره لكنه لم يحدث حديثا بعد اختلاطه، فحديثه الأول صافي من الاختلاط. الآن المحدث الثاني ماذا صنع؟ اطلع على الجرح المفسر وبينه، فصار رجع القول إلى التعديل أنه ثقة. واضح؟ أنتم معي؟ هذا يقول ثقة وذاك يقول اختلط فترك حديثه. يقول أحد المحدثين اختلط قبل موته بسنة وحجبه أهله فلم يحدث حديثا، هل ضر اختلاطه؟ اختلاطه ضر؟ ما ضر. لما بدأ اختلط آثار الاختلاط وعلامة الاختلاط أهله حجبوه، لم يجعلوه يحدث المحدثين حماية لحديثه الأول، فبقي حديثه الأول سالما من الاختلاط فيبقى على التوثيق. قال الحافظ رحمه الله: فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات ربما أخطأ، والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة، أي قد ينكر على الراوي حديثا عن بعض شيوخه دون بعض. والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره. ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره. وقال ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث. ابن المنير يبين التراجم، يقول: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة، هذا الذي أشرنا إليه، يعني من قال تكره إعادة الحديث. المحدثون حين قالوا إعادة الحديث أشق من حمل الصخر، أو بعض المحدثين، المقصود بذلك أن يحدث في المجلس الحديث، يحدث مرة ومرتين وثلاثا، يحدث الحديث فيأخذه عنه الناس ويفهمون، وبعد أن يتعب ويفرغ الناس يأتي واحد ويقول أعد الحديث، يقول أشق من حمل الصخر إعادة الحديث. أما في وقت التحديث فلا إنكار على من أعاد الحديث ثلاثا. قال: وأنكر، أي فيه رد على من أنكر على الطالب الاستعادة، أي يقول للمعلم أو للمحدث أعيد الحديث وعده من البلادة، يعني لا ينبغي للمعلم أن يعد الطالب بليدا إذا استعاد منه الحديث. نعم قد يحصل غفلة، بعض الطلاب يكون غافلا، تمر به فائدة لا يدركها إلا من منتصفها والنصف الأول ذهب عنه كان شاردا، فيقول أعد الحديث، يقال هذا بسبب غفلة ومع ذلك يعان. قال: والحق أن هذا، الحافظ يقول أو ابن المنير: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح. القريحة معناها يعني قريحة الشخص، أي ذكاؤه، فطنته، شكيمته، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. ثلاث، ماذا قال الخضر بعد الثلاث؟ هذا فراق بيني وبينك، بعد الثالثة. وقوله إذا أتى على قوم أي وكان إذا أتى، فسلم عليهم هو من تتمة الشرط، قوله سلم عليهم هو الجواب. قال الإسماعيلي يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره، الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، يعني يأتي إلى الباب فيستأذن فيقول السلام عليكم ورحمة الله فلان موجود، ثم يسكت، ثم يستأذن ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلان موجود، أثم هو، ثم يسكت، ثم يستأذن الثالثة كما في حديث أبي موسى وغيره، جاء من حديث أبي بن كعب وبعض الصحابة أيضا كانوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن يسكتون ليستزيدوا من سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لو أجابوه بعد السلام الأول لكان قد سلم عليهم مرة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهم في الداخل يقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دون أن يسمعوه، ثم يسكت، ثم يسلم الثانية، ثم الثالثة، حتى إذا هم بالانصراف خرجوا ونادوه وقالوا أردنا أن نستزيد من سلامك يا رسول الله. قال وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار. قلت وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلامه، وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه، والله أعلم، أي في عند الأصولين فيه منازعة، هل صيغة كان إذا كذا إذا فعل كذا فعل كذا هل تفيد الاستمرار، فيه نزاع بين الأصوليين. الإشارة إلى وجود نوع استمرار ملحوظة من هذا التركيب، ملحوظة من هذا التركيب. طيب إذن كان إذا سلم سلم ثلاثا، يعني إذا دخلت الآن المجلس وفيه قوم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول ثلاثا، الجواب إذا خشي ألا يسمع سلامه يعيد السلام، أما إذا سمع فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم مرة وأصحابه يسلمون عليه مرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال عشر فجلس، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون ثم جلس، فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون ثم جلس. وهو القائل إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذه الأحاديث وغيرها أن ظواهرها تدل على أن السلام يكون مرة، هذا إذا سمع بوضوح، أما إذا كانوا كثيرين في مجلس فسلم على أول المجلس ثم انطلق مارا بهم فسلم على أوسط المجلس ثم انطلق إلى صدر المجلس فسلم عليهم، سلم ثلاثا حين شعر أنه لا يبلغ سلامه، هذا يكون قد عمل بهذه الأحاديث. إذن هذا حديث عظيم، وفيه أن المقصود الإفهام، وفيه فضل الوتر، فضيلة الوتر. إذا لم يتبين الأمر من المرة الأولى قد يتبين من الثانية، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل إلى الثالثة بعد الثانية ملاحظة للوتر، فالله وتر يحب الوتر. ولهذا قال اغسلنها كم؟ ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أي وترا. الميت يغسل ثلاثا، فإن احتاج إلى زيادة خمس، إذا احتاج إلى زيادة سبع، وهكذا يجعل على الوتر. وأحاديث الوتر كثيرة في مواطن شتى من حياة المسلم، والله وتر يحب الوتر. وشرح الحافظ يدل على أن الحديث ليس مكررا، فما عندنا من التكرار فيه نظر. عندنا السند نفسه والمتن مختلف تقديم وتأخير، ولم ينبه الحافظ على ذلك، إنما شرحه شرحا واحدا. يظهر من صنيعه والله أعلم أنه عنده حديث واحد وليس حديثين بسندين بسند واحد. ولهذا يحسن ما يفعله طلبة العلم عند قراءة حديث يريدون حفظه في سيارة أو في مجلس، فيقرأه أحدهم ثلاثا ليفهم، ثم يقرأه الآخرون لأجل تثبيته وحفظه. هذا أمر حسن. وإذا أتى بفائدة غريبة وخشي عدم فهمها يكررها ثلاثا. طيب، من يعيد لنا فوائد الجرح والتعديل التي ذكرناها قبل؟ هيا يا مسلم. أولا، قبل ذلك، أول ما بدأنا به، إذا توارد المحدثون على تضعيف راوي ولو بجرح مجمل فيقبل، يقبل قولهم. ما لكم؟ مع من أتكلم؟ إذا توارد المحدثون على تضعيف راوي ولم يوثقه أحد، ضعفوه تضعيفا مجملا، ما حاله؟ ضعيف، يقبل قولهم وإن كان التضعيف مجملا لأنهم أهل الشأن. طيب، إذن هذه الأولى. مسألة ثانية، إذا جاء تعديل مع جرح مجمل، عندك يا أبا مسلم؟ نعم، يؤخذ بالتعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، لكن زدنا فائدة. نعم، قد يتوسط في ماذا؟ في أمره، فلا يعطى التعديل الأعلى ولا يحط إلى التضعيف الأدنى، يتوسط في أمره كما يفعل الحافظ كثيرا في التقريب. إذن هذه النقطة الثانية، بلكن فيها. النقطة الثانية مع لكن، أن الجرح المجمل، أن التعديل لا ماذا يقدم على الجرح المبهم، الجرح المجمل، لكن قد يتوسط في أمره. طيب، المسألة التي بعدها، إذا كان التعديل مجملا والجرح مفسرا يؤخذ بماذا؟ بالجرح المفسر. لماذا؟ لأن عند الجارح زيادته علم، لكن أو إلا إذا علم المعدل بما جرح به الراوي فبينه وأسقطه ووضحه، فيرجع الأمر إلى التعديل، يرجع الأمر إلى التعديل. طيب أذن يا محمد بارك الله فيك.